أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
لأن الموعظة الحسنة
مفتاح القلوب.
وأنت تريد أن تأتي بالناس إليه،
فن
تريد أن يحبك الناس،
فن
تريد أن يصلح الناس،
فن
ثم تريد
الحب.
إذن يجب أن تسدد الفاتورة، يجب أن تبذل، أنت أن تسلك الطريق المؤدي. انظر إلى الطرق المؤدية إلى
فن الحب،
وهو موضع حديثنا. أنت كيف تكون مع الآخر، كيف تتعامل مع الآخر، كيف تكسب حب الآخر، كيف تبع جميع العقبات بينك وبين الآخر وتجذبه إليك.
صدى التقوى بالرياض تقدم
فن الحب.
أحيانا إذا دخلت إلى البقالة تجد العامل إما هندي ولا بنغالي، كثير منا قد لا يلقي له بالا، يدخل معبس كذا، لكن تخيل إذا أنك دخلت وأنت مبتسم.
اطلب رضا الله،
يرضى عنك المخلوق في أي عمل تمارسه. اصرف هذا العمل لله جل وعلا.
الحب فن.
هذه المرأة كانت تغسل النساء المسلمات في بريطانيا، لكن من يدفع الراتب؟ الشيخ بلاسي.
خيمة الصدق،
فإنها ستحميك إن شاء الله.
مفاتيح القلوب،
اللين والرفق والأنا،
الحلم.
احلم احلم احلم،
ادفع بالتي هي أحسن.
لاحظ هنا، الله سبحانه وتعالى أعطاك طريقا ثم أعطاك نتيجة إذا سلكت نفس الطريق المؤدي.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
البشاشة
فن،
والابتسامة
فن،
هي التي تفتح مغاليق القلوب.
فن الحب.
لا تصادر ما عند غيرك من رأي ومشورة.
احذر،
لا تجبر أحد بقبول فكرتك.
لا تطلق حكمك بسرعة.
نتيجة العمل قبل أن تعمله
أسيد المحبة
ومزيل التقدير والاحترام. الأنا
فن الحب.
يحبك الناس
فن،
كن ذا وجه واحد.
لا تقتل الأزهار في مهدها،
دع مساحة الخيل الموجودة عند الناس تكبر.
قطرات ماء تحت الجليد
الطريق إلى قلب زوجك.
الخطأ
إذا صدر منها خطأ تجاهك، هل تعاملها معاملة الند؟
التسامح،
هل جربت أن تسامح؟ ما أجمل المسامحة بين الزوجين.
الغضب،
هل أنت من النوع الذي يفجر غضبه داخل المنزل؟
الإنصات،
لا تجيبين لنا سواليف الجيران تقول إن أم فلان جابت ولد، آل فلان بقرتهم جابت عجلة، لا، يعني الأخبار هذه ما أنا بيها. وأنت يا أخي الكريم تنزل شوي، أنصت لزوجك.
فن الحب.
كثير من الأزواج تقول يقثم غيظه، لذلك أحببت بسببي هذا.
الحب فن.
التفاهم والمشورة لها
فن الحب.
مراعاة ظروفها الصحية والعملية
الحب فن.
السخاء والجود،
الرحمة والشفقة،
البر بالأهل والوالدين والمصارحة عند الخطأ بشكل ودي،
فن الحب،
المشاركة في الأعباء المنزلية،
الألفاظ الجميلة،
التواضع واللين الجامع،
صد الطرف عن بعض الهفوات،
المعاملة الحسنة،
ذكر المحاسن والإيجابيات.
فن الحب.
فن الحب.
فن الحب. فن الحب مجموعة محاضرات لفضيلة الشيخ عبد الله العيادة، والآن مع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو اليوم الرابع لهذه الدورة، دورة فن التعامل مع الناس والمقامة في جامع عمر بن عبد العزيز في مدينة إسكاكا الجوف، وكنا قد توقفنا عند الرقم 18. لذلك تقول الوصية 18: ليحبك الناس كن ذا وجه واحد. ليحبك الناس كن ذا وجه واحد، لأن ذا الوجهين دائما مرفوض في المجتمع.
لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله.
فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أرأيت ذلك المعلم الذي يقف في المدرسة ثم يلقي محاضرة طويلة عن مضار التدخين وأنه يسبب كذا وكذا وكذا، ثم يخرج التلميذ في الصف الرابع ويرى الأستاذ خلف سيارته يقتنص لحظات ثم يدخن سيجارته. سألكم بالله، هل هذا سيكون مؤثرا؟ وأيهم أكبر تأثيرا، ذلك الكلام الكبير الذي قاله المعلم عن هذا التدخين أو هذه اللقطة البسيطة التي رأها الطالب من هذا المدرس وهو يدخن، فإن الطالب سيستقر في ذهنه في اللاشعور لديه سيقول كيف لمعلمي أن ينهاني عن شيء ويأتي هو مثله؟ إذن سيجعل هذا حاجزا بين الطالب وبين المعلم. كذلك ابنك في البيت، وكنتم تذكرون المثال الأول الذي قال لابنه قل له أن والدي غير موجود. إذن هو مارس هذه العادة، مارس التناقض هنا، ويريد من ابنه أن يطبق الأخلاق الحميدة، والابن يجدها في والده أو يجد في مسلك والده تناقض. لذلك إذا أردت أن تكون محبوبا ومؤثرا طبق ما تقول، طبق ما تقول. تريدني أن أتبعك، أن أقتاد بك، لأكن أراك أنت تطبق. وأذكر لكم قصة ذكرها الشيخ علي الطنطاوي، أو أذكركم بها، ذلك الشاب الذي أثر على تلك الأسرة بتطبيقه تعاليم الإسلام تطبيقا عمليا، فكان سبب في هداية هذه الأسرة. والله جل وعلا قد ذم اليهود والنصارى على تناقضهم عندما قال لهم جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذن أنت إذا أردت أن توجه، إذا أردت أن تعب، إذا أردت أن يكون لك مكان في المجتمع، فكن ذا وجه واحد. وتعرفون قول الشاعر الذي قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. التاسع عشر،
استشر الآخرين تملك عقولهم وقلوبهم.
هل ترغب في امتلاك مجموعة من العقول؟ وحنا ذكرنا في أحد الفقرات أن كل إنسان يعتز بعقله، ذكرت في الأيام الماضية أن كل إنسان يعتز بعقله وبرأيه إلا بماله. أنت ترغب أن يكون لك خمس عقول، ستة؟ طبعا لا، كل إنسان يريد أن يكون له أكثر من عقل يفكر فيه. لذلك إذا أردت أن تمتلك عقولا، وإذا أردت أن يحبك أصحاب العقول فاستشر، استشر أصحاب العقول يحبوك. فأنت عندما تأتيني وتحترمني وتحترم عقلي في أول، تقول يا أخي بارك الله فيك عندي مسألة أريد أن أعمل كذا، ما رأيك؟ أنا أحس هنا أنك احترمتني عندما احترمت عقلي، فهذا الاحترام ينعكس على حبي لك، وسأبذل قصارى جهدي لأن أخدمك في هذه المسألة. وقد ينعكس ذلك إيجابا على تعاملي معكم، وأذكركم بصاحب معرض السيارات الذي استشار ذلك الزبون وقال كذا وكذا، في النهاية اشترى الزبون تلك السيارة. إذن إذا أردت أن تملك العقول استشرها. من ثمرات الاستشارة أولا الحب، وأنت تستطيع أن تجرب ذلك حتى مع زوجتك. ثانيا تضيف إلى تجربتك فوائد أخرى، فقد تجد أناسا أكثر منك باعا في هذا الفن أو في هذا المجال، في مجال التجارة، في مجال الزراعة، في مجال العمل، أي عمل، حتى في المجال الدعوي. ثانيا قد يبدو لك الموضوع على غير ما كنت تتوقع، فأنت قد تضربها شمالا وإذا بالأفكار تقولك لا يجب أن تغير خط السير إلى الجنوب، كل ذلك نتيجة الاستشارة. العشرين،
أنت في الأماكن العامة، ما هو سلوكك؟
الناس يحكمون على الشخص ويتعاملون معه من خلال سلوكه، خاصة في الأماكن العامة يحكم على الشخص الذي لا يعرف من خلال ما يصدر منه من سلوك. لذلك إن كنت عند إشارة المرور ورأيت إنسانا يظهر من هيئته أنه وجيها أو ذا مكانة في المجتمع، إما أن سيارته فاخرة أو يلبس ملابس جذابة أو معه سائق، فإن رأيت
أنه يناهب الإشارة مناهبة، تجد أنه يأتي من أقصى اليمين ثم يحاول أن يكون في أول الناس، أو يتقدم على الخطوط البيضاء، أو يحاول أن يقطع الإشارة، أو تجد أنه بكل تلقائية وعفوية يقول بالمنديل هكذا ثم يمسح ثم مع النافذة ويقذف به، أو ينتهي من علبة العصير أو المرندة أو غيره ثم بكل احتقار للمرء يقذف به. طيب يا أخي، الناس الذين حولك هنا وهنا أليس لهم شعور؟ هذه الجهود التي تبذل من أجل أن تكون المدينة نظيفة وتكون يكون الطريق نظيفا، ألا يستحق منا أن نقدرهم؟ هذا يعطيك شعور على أن هذا الشخص قد يجد خللا في ذاته، يحاول أن ينفس أو يتنفس مع هذا المتكأ. لذلك أنت انتبه، خاصة الذين يظهر على محياهم علامات الحسن والصلاح، وتعرفون ذلك لما يكون الإنسان ملتحيا، عندما يكون ذا هيئة تفيد أن هذا الشخص مستقيم على دين الله جل وعلا، تسلط عليك الأضواء أشد من غيرك. لذلك انتبه من سلوكك أو انتبه لسلوكك وأنت في الأماكن العامة، حتى عندما تدخل إلى صاحب البقالة، إلى صاحب المحل، انتبه إلى الحوار، طريقة الحوار، طريقة الشراء والبيع، لا تماكس، لا تحاول يعني أن تدقق في أشياء بسيطة جدا، هذا ينعكس على السمعة، يقال لك شوف. والناس دائما سبحان الله العظيم لديهم استعداد للتعميم، لديهم استعداد للتعميم، وخذوها بين قوسين. الشيخ بارك الله فيه قد أتحف الجميع بالحديث عن الهيئات، أنا أعطيكم لقطة، نجتز لقطة واحدة بس. إذا حصل خطأ من أحد منسوب الهيئة، وكلنا في ذلك، من هو الذي لم يخطئ؟ الناس ماذا يقولون؟ أسألكم بالله، إيش يقولون الناس؟ يقول والله الهيئة. يا أخي الهيئة أكثر من 4000 نفر في المملكة، سبحان ربك، سبحان الله العظيم. طيب أنا في القصيم، إيش دخلني وأنا مثلا في منطقة الجرف تقول الهيئة كلها أخطأ؟ الله أكبر، ليش تعمل يا أخي؟ مع العلم أنك تجد أنه لو أخطأ شخص آخر من مكان آخر في دائرة أخرى لوجدت التخصيص بعينه، وقيل لك أخطأ ذلك الشخص من تلك الدائرة، وهذا مشاهد. إذن التعميم هنا يجعلنا دائما نضع حواجز بيننا وبين الناس. من المواقف التي تجعل الناس إما يقبلون عليك أو ينصرفون منك، خذ مثال في صلاة الجمعة، قد تأتي أنت متأخر، يكون المسجد ما شاء الله من المساجد التي يرتدها الناس، ثم أنت من الناس الكسالى، وخذها مني يعني تقبلها مني، من الناس الكسالى، أو أن كان لديك ظرفا معينة وتأخرت عن المسجد وتريد أن تصلي في هذا المسجد، فأتيت وإذا بالشوارع قد غصت في السيارات. طيب ذلك الشخص الذي أتى الساعة 10:30 أو 10:30 ثم أوقف سيارته في مكان آمن، وأتيت أنت مستعجل وأغلقت عليه الطريق، بعد الصلاة المكان مرتب ونظيف، الهواء عليل، أخذت يعني ارتحت واتكأت على السارية وجلست، بينما الذي أتى في الساعة 10:00 يريد أن يخرج وأنت قد أغلقت عليه سيارته وهو يبحث عنك، تأتي بعد حين إما قد اشتريت حبحبا أو قد اشتريت تمرا أو قد اشتريت طماطما من الأماكن التي تباع عند الشارع، وبكل برود تدق سلف وتمشي، يا أخي هلما لجاسة عندك، ما في احترام له، ما في تقدير، ما في آسف على أقل تقدير، أو أنك تضع ورقة إن أردت أن تتأخر وتخبر أين مكانك. وحصل لي موقف طريف مرة في مكة، كنت واقف في أحد الأنفاق التي بجوار الحرم، واتفقت مع أحد المشايخ أني سأخرج به بنزهة بعد صلاة العشاء، هذا المشايخ الكبار عندنا في القصيم، حقيقة كنت فرح مسرور أن هذا الشيخ استجاب لي. بعد الصلاة أخذنا العدة وأتيت للسيارة، وإذا بتلك السيارة قد أغلقت علي المكان، والله يا أخوان وقعت في حرج حتى أني ارتبكت، لكن هذا الغضب أزاله ورقة وضعت على طبلون السيارة ومكتوب فيها معذرة، يا أخي هذا رقم جوال بيجري وأنا موجود في الحرم. في لحظة اتصلت عليه 5 دقائق وجاء، ويعتذر ويقبل. والله يا أخوان أنه راح كل التوتر. لكن انظر لو نجاب سكر لا بشت. لذلك ننتبه لهذه اللقطات البسيطة تراها تؤثر، خاصة من الذين يظهر على محياهم سيماء الصلاح، فأنت تمثل شريحة يجب أن تكون منضبطة. أولا الحادي والعشرين،
سم ابنك على أحد أقاربك تمتلك محبتهم.
من الطبيعي أنك ترغب في محبة أقاربك لك ولأولادك. الواحد منا يريد أن يدفع من أجل أن يحبوها أقاربه. عندي اقتراح، قد يكون بينك وبين عمك أو بينك وبين أخيك أو خالك أو قريب لك بعض الاختلاف في وجهات النظر، مما أدى إلى التباعد. وأحيانا بعض النساء تكون سبب في إذكاء هذه النار والتباعد بين الأقارب. عندي لك اقتراح، إذا أردت أن تكسب ود هذا الشخص بدون تكلف، إذا رزقت بولد فسمه على اسم أخيك أو اسم عمك. تقول ما عندي ولد. أحد أبنائك كنه باسم أخيك أو اسم عمك أو اسم خالك. وهذا أحد الإخوة طبقه ووجد أن له نتائج إيجابية عندما يسمي ابنه على عمه الذي بينه وبينه خلاف. هذه رسالة له أنك تكن له كل تقدير واحترام، وحفظت ماء وجهك من الاعتذار، وهم وصلت لهم الرسالة، لأنك لو كنت لا تحبهم ما سميت اسم ابنك على والدهم. أو كذلك ابنك الصغير تقول له مثلا، تدلعه تدايبه يا أبو فلان، وتسمي أخيك أو قريبك. هذه لها نتائج إيجابية. عموما هذا قد يكون مجرد اقتراح. الثاني والعشرين،
هل تحس بالجفاف والجفاء؟ زد في الجرعات الإيمانية.
هل تجد في نفسك جفافا وطباعك قاسية؟ كثير منا يجد فعلا في نفسه أحيانا خلطة جفاف. هناك علاج في صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سيرته، عجيبة هذه السيرة يا أخوان، تجعل القلب القاسي يلين، تجعله يكون مثل الإسفنجة، بدل أن يكون صخرة يكون إسفنجة. اقرأوا هذه السيرة. أيضا اقرأ سير السلف الصالح، تجد فيها متعة، تجد فيها راحة وطمأنينة. الثالث والعشرين،
لا تقتل الزهور في مهدها.
هل تحب الزهور؟ طبعا سؤال قد يكون غير. إذن لا تقتل أو لا تقتل الأزهار في مهدها. كيف؟ دع مساحة الخيل الموجودة عند الناس تكبر. إذا أردت أن يحبك الناس لا تقتل الزهور يا أخي، دع مساحة الخيل تكبر عند الناس. إذا وجدت في إنسان خصلة بسيطة جدا وجدت منه إقبالا على الخير، ازرع أنت، ازرع الأمل في نفسه، شجعه، دع مساحة الخير الصغيرة هذه تكبر. سلط الأضواء الكاشفة على الجوانب الإيجابية في شخصية ابنك، في شخصية زميلك في العلم في العمل، في شخصية الطالب. كل منا يحمل قدرا متناقضا ما بين الإيجاب والقبول، ما بين التناقض وما بين الخطأ وما بين الصواب. لكن أنت كن كالنحلة تسقط على الورود، بل أفخر الورود والزهور. اجعل مساحة الخير التي عند الناس تكبر. يا أخي اخلع النظارة الشمسية، ما في داعي أنك تلبس نظارة شمسية في الليل. هذه النظرة السوداوية للناس، لجارك، لقريبك، لزميلك في العمل، لمن يقابلك. نحن إذا نظرنا إلى الواقع أو إلى المجتمع بنظرة سوداوية ينعكس ذلك على تعاملنا معهم. لكن إذا خلعنا النظارة الشمسية ونظرنا الكون بألوانه الطبيعية، تغيرت نظرتنا وتغيرت فلسفتنا وتغير تعاملنا أيضا مع الناس، يجد الناس الطمأنينة منا، ثم بعد ذلك يقبلون علينا، فإذا قلنا سيسمعون لنا. دع الماضي وانظر إلى المستقبل. الذي أخطأ لا تذكره بأخطائه، لا يكون تكون هذه الأخطاء خناجر تطعنه فيها كل مرة، لا، دعه ينسى الماضي، دعه يصحح، دعه يتوب، ازرع الأمل أمامه تجد أنه يقبل عليك. إذا أردت أن تبني فابدأ بالجوانب المشرقة له يستجيب لك ويحبك. ما قبل الأخير؟
لا تكن لواما والتمس الأعذار.
ما أشد ما يضر الناس الذي يزعج الناس؟ ما هو يا إخوان؟ ها، على سبيل المثال، أنت وقفت بسيارتك قرب باب جارك، ثم أتى جارك وسلم عليك وجزاك الله خير يا أخي، الله يبارك فيك، ترى المكان احنا احتجناه ليلة البارح، أنت إيش بيحصل عندك؟ خجل، اعتذار، أليس كذلك؟ لكن إذا كنت تقف بسيارتك بعيدا عنه ثم جارك والله يا أخي أنت الله يهديك، أنت كل يوم تقف عنده مجموع بكرة، قال يا أخي قلنا لك السيارة كل يوم، الرجال هذا حقيقة مشكل لك قلق باللوم والإزعاج، إيش يحصل منك؟ تنزعج ولا لا؟ إذا كنت تنزعج فلا تلومني، إذا كان اللوم يزعجك فلا تلوم غيرك، فلعل له عذر وأنت تلومه. سئل أحد المفكرين قال علمتني تجارب 30 عاما، يقول أن من الحماقة أن تلوم غيرك، يقول فاشتغلت بنفسي فأصلحت عيوبها، وهذا له رصيد كبير من الواقع، لأنه دائما نحن إذا لبسنا لباس العدالة ولباس أننا لا نخطئ نرى الناس أنهم لا يخطئون، لكن إن وجدنا للناس الأخطاء وقلنا هم يخطئون ولمنا ولمنا نجد أن الناس يتباعدون عنا، لكن إذا أحسست أن المدير الفلاني وأن المسؤول الفلاني وأن والدي وأن أخي يلتمس لي العذر، لأنه في ظني والله أعلم ما هناك أحد يخطئ لتعمد الخطأ، لكن قد يكون في تلك اللحظة تحت تأثير شيء معين أجبره على ارتكاب هذا الخطأ، فإن فتشنا نحن عن ذلك الشيء وتركنا الخطأ استطعنا أن نصلح ذلك الخطأ دون أن ندري. يقال أنه السيد في قومه إيش؟ أحسنت، أنظر إلى الخطأ، أعرف الخطأ، لكن أغض الطرف وقت معين، فإذا ما حانت الفرصة للتوجيه وجهت، ولكن بدون تذكير الماضي. كثرة اللوم يا أحبتي تذهب الهيئة وتكشف الشخصية، فالذي يكون مهدارا ويلوم يعرفك الناس على هذا الإطار، يعرفون أن فلان من الناس ما عنده والله إلا الكلام، اتركه بس سوى اللي تبي وتركه، لكن الذي يذبح ويهيب الناس ذلك الصامت الذي لا يتكلم إلا يسيرا، تجد إذا دخل للمجلس وإذا دخل للمكان الهيبة تعم المكان، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون شخصيته ويقولون أن الشخصية يعني مخبوءة تحت اللسان، فمتى ما نطق الإنسان عرفت شخصيته. أخيرا فيما يخص التعامل، نبقى على الموضوع الرئيسي، سؤال لن أجيب عليه أطرحه عليكم وأدعكم أنتم تجيبونه بينكم وبينكم.
كيف تجعل من حولك يبغضك؟
كيف تجعل الناس يبغضونك؟ شو رأيكم فيها؟ كنت طرحت جزء من الموضوع في أحد المنتديات، فقلت للحضور كيف تجعل من حولك يبغضك؟ فقال واحد ألتفت على جاري وأعطيك، فأنت تستطيع أن تجعل من حولك يبغضونك بلحظة، لكن هل تستطيع أن تجعل الناس يحبونك؟ هذا يحتاج منك إلى جهد جهيد. هذا بالنسبة لهذا الموضوع، وهو إن شاء الله سيوزع عليكم الحوالي 25 نقطة بعد قليل. نبقى في درس اليوم.
قطرات ماء تحت الجليد
طريق إلى قلب زوجتك، هذه الزوجة الحبيبة العفيفة الطاهرة الذي يتمنى الواحد أن ذهب إلى بيته يجدها مبتسمة مشرقة متزينة قد هيئت نفسها وبيتها وأطفالها ومائدتها. وبعضنا يفكر يقول لك الله يعين الله يعين، إذا رجعت للبيت تجد فيه قائمة من المشاكل والطلبات، فما أن تدخل إلى البيت تجد هذه المسكينة تقف أمامك نريد كذا ونريد كذا وهذا فعل كذا هذا وفعل، فأنت تقول الله يعين نحن لاقينها وين ولا وين، برا ولا جوا. لذلك يا أخوان هذه وقفات تساعد، هي اقتراحات، وقد طبق شيء منها ونجحت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أودع سرا في المرأة ولو كشفته ولو قلته النساء يسمع ثم يفطن لهذا السر. ولكن لعلي أقوله وأضع يدي على الميكروفون من أجل أن لا يسمع. يا أخوان ترى النساء بصفات حبيبات، كلمة تجيبها، هدية تزيل كل ما عندها من العناء. أرجو أن الأخوات يكونوا ما سمع. لذلك يا أخوان هذه بعض الطرق، أنا إن شاء الله متأكد أنك ستصل إلى قلب زوجتك، وأنت هذا الذي تريد، لأن هموم الدنيا على ظهرك في ظني أنك إذا أتيت إلى البيت تلقيها عندها. وأعطيكم لقطة مع الاعتذار، قرأنا في الصحافة قبل أسبوعين أيام أزمة العراق، يقولون أن أحد الجنود الأمريكان دخلوا في قرية، دخلوا منزل مهجور فلقوا شناط ألمنيوم فيها ملايين الدولارات. تخيل جندي يجد شنطة ألمنيوم فيها، يعني وجدوا ما مجموعه 600 مليون دولار. مو بهذا الشاهد، ما هذا الذي نريد، لكن أنا اقتنصت منه شيء، تعلق الإنسان بزوجته أيا كانت هويته ودينه. تقول اللقطة أن الجندي قال أريد أو أردت أن أتصل على زوجي في أمريكا لأخبرها أني كنت من أصحاب الملايين لمدة دقائق. شوف الآن هذا الرجل فكر في هذه اللحظة، لم يفكر إلا بزوجته بأن يخبرها. إذن زوجاتنا لهن أمكنة عظيمة في قلوبنا. أعطيكم لقطة وسأحاسب عليها. قبل أن أبدأ رن الجوال فنظرت فإذا هو البيت، أنا أغلقت الجوال لذلك أعرف أنه سيسجل علي هذا الموقف، لماذا أغلقت الهاتف في وجهي في تلك الليلة. الله يعين على الأعذار. أول هذه القواعد دائما يا إخوان خذوها هذه مجملة، الاعتراف بالتقصير طريق العلاج. إذا اعترفت أنك مقصر ستعالج، لكن والله يا إخوان اسمحوا لي إذا كابرت قلت أنا فلان أنا ما خلاص إذا لم تصلح. فأول نقطة الاعتراف بالتقصير طريق العلاج. ثانيا هل تملك الشجاعة وتعلنها صريحة وتقول لزوجتك إنك مقصر في حقها؟ أخفت تقول والله خفت روح الرجولة، وين الرجولة وين أنا أقول للإنت أنا أقول أني مقصر في حقك؟ لا والله ما أقولها. وأعطيكم لقطة، في أحد مدن الساحل ألقيت محاضرة كانت عن العلاقة بين الزوجين، فكان من ضمن الأشياء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة إلى درجة أنه تسابق معها، فقلت يجب أن تتسابق مع زوجتك في بعض الأماكن. يقول الذي صاحبني يقول كان فيه اثنين من الشيبان خلف مرتكين على العنود الخلفي، هذا يقول اقتنص الحديث فيما بينهم، يقول التفت واحد على الثاني قالت هذا الأنثى أنا سابق الأنثى، فيقول ما ملك إلا أن يضحك. إذن انظروا إلى أحيانا فلسفتنا وإلى نظرتنا لزوجاتنا. لذلك أنت هل تملك الشجاعة وتقول والله يا مفلان أسف أنا مقصر أخطأت؟ ترى ما يعترف إلا أكارم الرجال، الكرام من الرجال هم الذين يعترفون. ثانيا التنازل والعفو من شيم الكرام، الذي يعفو ويتنازل هذا يغلب عليه الكرم، يغلب على طبعه الكرم. إذا صدر منها خطأ تجاهك هل تعاملها معاملة الند، تكون أنت ويا في حلقة مصارعة؟ لأنك أنت إذا فهمت تكوينه وفهمت المعاناة التي تعانيها المرأة استطعت أن تعاملها على هذا. لكن بعضنا لا يعرف من زوجته إلا أنوثتها فقط، وسأذكر ذلك بعد قليل. لذلك إذا بدر منها خطأ هل تكون أنت وياه في حلقة ملاكمة الند للند، إذن أين السيد؟ وحنا قلنا أن السيد في قومه إيش؟ المتغاضي الذي يغض الطرف، الذي يصد، الذي يتنازل من أجل أن تسير الحياة وتسير مركب الحياة إلى شاطئ الأمان. هل جربت أن تسامح؟ ما أجمل المسامحة بين الزوجين، ما أجمل المسامحة بين الزوجين. وأعطيكم لقطة، أحد الشباب ذكر لي قبل فترة، ودعونا ندخل إلى العمق لأننا نحاول أن نبني أسوارنا الداخلية. يقول حصل خلاف بيني وبين زوجتي، تشدينا في الكلام وتكلم، أنهم حصل خلاف، يعني أصل الخلاف هذا كان لا شيء، لكن يقول سبحان الله حضر الشيطان وكلمة مني وكلمة منها، المهم حضر، يقول ما أضرب الجوال على الكمادين أطلع، طلعت من البيت لمدة ساعة رجعت وإذا في حالة يرثى لها تبكي. قلت والله هو شوف خرج ونفس، هذا من الحلول، لأنه خرج خارج المنزل نفس هذه الشحنة من الغضب، نفسها خارج المنزل، رجع بنفس غير النفس الأولى، وهذا من علاج الغضب. هي ظلت في مكانها تسمع صوته، ولا زالت تسمع صوته، تشم رائحته، المكان الذي تمت الخناقة فيه موجود. هو خرج، لماذا خرج؟ فبدأت يقول تضرب أخماسا بأساس، فلا تملك إلا دموع التماسيح، فبدأت تبكي. يقول وكان الوقت الساعة 11 ليلا. أعرف أن بعضكم يفكر تفكيرات تسيئون الظن بهذا الرجل، لكن أنتم وشأنكم. فيقول عدت سلمت، خير أم فلان، إيش اللي حاصل؟ ليش تبكين؟ عسى ما شر. لاحظ أنه الآن يقول بدأت عيد الموضوع، توفى أحد، مات أحد، في شيء، في كذا، أحد اتصل عليك، كانك ما تدري، يعني كانك ما تدري إيش سويت. قال إيش سويت؟ ليش سويت كذا؟ أنا آسف، والله آسف يا أم فلان، أنا والله آسف. يقول ما أخذ بيده تقوم. شوف لاحظ الآن الجبل الذي كان يريد أن يلاكمني قامت بكل سهولة، أتت إلي. يقول أخذت منديل مسحت دموعها ثم قبلت بين عينيها وصار اللي تعرفون. هذا كالوقود، شوف هو أحيانا قد يتطور ويكون طلاق، لكن انظروا نتيجة هذا الموقف، صار سبحان الله العظيم كالبلسم الذي يلتئم الجرح منه، فصارت العلاقة سبحان الله العظيم يقول من أروع ما يكون. وأحيانا الخلافات الجميلة هذه مثل الملح، لأن ترى يقولون حتى المطر لو يدوم يمل، أليس كذلك؟ لذلك الحياة الرتيبة في البيت أحيانا تمل. لكن اسمع، لا تفتع الموقف، قد يكون فيه ضرر لا تستطيع أن ترده أنت. هل تعرف طبائع النساء حق المعرفة؟ يجب أن نتثقف يا أخوان، يجب أن نعرف فعلا تركيبة المرأة، كيف الله سبحانه وتعالى ركبها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها خلقت من ضلع أحوج، هذا يعطيك دلالة معينة لكيفية خلق هذا المخلوق العجيب الذي جعله الله سبحانه وتعالى أول مراتب الشهوة للرجال، زين للناس حب الشهوات من النساء. إذن هذا المخلوق العجيب أودع الله فيه أسرارا عجيبة يجب أن نعرفها نحن كرجال. تعرف طبع أمك غير طبع زوجتك غير طبع بنتك، كل واحدة لها إدراك ولها نظرة ولها تأمل. أحيانا تكون الواردة تنظر إلى زوجتك بعين الغيرة، فإن ملت مع والدتك هضمت حق زوجتك، وإن ملت مع زوجتك هضمت حق والدتك، فكيف تعدل بينهما؟ وسئل أحد المشايخ، سأله طالب أو شاب، قال إن والدي ووالدتي يجبراني، والدي يجبرني على طاعة زوجتي، ووالدتي تجبرني يقول على أن لا أسمع كلام زوجتي، ماذا أصنع؟ فقال أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. لذلك إذا أردت أن تعيش مرتاحا مع زوجتك اقرأ عن المرأة، عن هذا المخلوق العجيب، ما هي تركيبتها الفسيولوجية، ما هي كينونتها النفسية، كيف تفكر، كيف تكون. فإذا عرفت هذه الأشياء، وخاصة الذين على وجه الزواج، لماذا تحبها وتتودد إليها إذا كان لك رغبة فيها.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
لماذا تحبها وتتودد إليها إذا كان لك رغبة فيها؟ بعضنا لكان يعني عنده كذا يمر على أحد المحلات يشتري هدية، إذا دخل مفلان كيف حالكم طيبين، لعل الأولاد ينصرفون إن شاء الله، ثم يبدأ بالتودد ويرسل رسائل عجيبة. طبعا هي تفهم يعافش التابعي، لكن إذا اعتراها التعب وداهمها العذر أهملتها. لماذا؟ هي زوجتك، لماذا في وقت تتودد إليها وتقول الكلمات العجيبة وإذا كان عليها العذر أو كانت في حيض لا ترى منك إلا الجفاء والصدود والكلمات القاسية؟ لماذا؟ ما هذا الجفاء يا أخي؟ ما هذا البخل؟ الكلمات رخيصة مجاني ولله الحمد والمنة، لكن إن خرجت من القلب فإنها ستصل إلى القلب وتجعل هذا البيت يعمر بطاعة الله جل وعلا. سؤال: هل جربت أن تبقى في البيت وتؤدي مهامها ولو مرة واحدة؟ يا أخي تعالى، تقول أنت وأنت وأنت وأنت، أشغلت أنت وأنت، خلاص بكرة ترى دوامك في البيت، ما في دوام بكرة، دوامك في البيت، تبدأ من قيام صلاة الفجر، قوم هيئ الأولاد المدرسة، فطور، ثم عمل البيت، الطبخ والتنظيف والغسيل، وبعد ذلك إذا رجعوا من المدرسة كش إلى الساعة 11 ما بيك تطلع من البيت. كم أتمنى أن تجرب وتسجل انفعالاتك وطباعك. تخيل يا أخي الكريم، يعتريها العذر، تقاسي من الألم، خاصة أعزكم الله من الدورة الشهرية، يعتريها ألم، حتى أن في تفكيرها وفي نفسيتها تتغير طباعها عندما تهاجمها الدورة. طيب هذه الدورة الأطفال، حنا مع الأسف الشديد يا الآباء أو الرجال ما نريد الأبناء إلا إذا صار جميل ممتاز يضحك، نريد أن نقبله، لكن إذا صار حوسة وعزكم الله وصخ يصيح خذي ورق كبعدي عني قومي. طيب ليش هؤلاء الأطفال عندها في البيت يزنون عليها؟ طيب أنت تريد أن تأتي الساعة الثانية والنصف كل شيء على سنجة عشرة كما يقال، تريد البيت فندق نظيف ومرتب، الغداء من الأطباق الشهية مرتبة. طيب يا أخي قدر. بعضهم مثلا يأتي يكون عنده مشكلة، هي عندها ظرف في البيت ما استطاعت أنها تحط لك المائدة على عقل. تجد أنه يفجر، حتى أن بعض الظرف الكثير الغضب متهور هو الحقيقة، لكن كان يستخدم طريقة ظريفة، يقول لنا جيت البيت لقيتها ما عدت الغداء، أعرف أنها يعني في حالة، يقول على طول للمطبخ، يقول وآخذ قدر الرز وأظهر الصالة وأقول الحقي بالباقي. لذلك هناك أنصاف حلول، جرب يا أخي تبقى في البيت لتعرف كم تعاني زوجتك، لأن التطبيق يقولون كما قال الفقهاء أن الحكم على الشيء فرع إيش من تصوره. أنت إذا أردت أن تلقي حكما على شيء صور يا أخي. أيضا المسؤول القائد في الجيش، أنت تصدر أوامرك وأنت في مكتبك، بينما العسكري أو الجندي أو حتى المسؤول يواجه الناس، يواجه العالم في الميدان، يواجه الضرب، انزل خذ لقطة بين قوسين خارجة عن الموضوع. حدثني أحد الأخوان، كان عندنا في بريدة حريق، حريق شديد في مستودع للأخشاب، أخذ 3 أيام ما استطاع الدفاع المدني أن يسيطر عليه، فكان الضابط المسؤول يقول للعسكري تقدم للضابط، قال يا أخي وين تقدم؟ تقدم أنت، أنا عندي أطفال هذه نار ما تعرف بينا، تقدم أنت خلنا نشوف. فمن السهولة نحن أن نلقي الأوامر، لكن هل نطبق؟ طبق ذلك مع زوجتك، اجلس في البيت يوما واحدة لترى كم تعاني زوجتك، لتستطيع أن تعاملها من خلال ذلك. كثير منا لديه مشاريع ولديه آمال ولديه أشياء وأفكار، هل جربت يوم من الأيام بعد صلاة العشاء قلت تعالي يا مفلان اجلسي جيب الشاي وتعالي، خلي الأولاد في المكتبة الثانية ولا بالصالة، خلي ملعبون تعالي اجلسي، مش رأيك أنا عندي المشروع الفلاني، ايش رايك؟ هل جربت استشيره؟ او نكون مثل ذاك انا سابق الانفه؟ حتى ان بعضهم يا اخوان وصل لنا خبر يقول لك انا، وانا سمعت في هذا، يقول لك انا اكل مع الانفه. سبحان الله، منين جيت؟ منين طلعت؟ من هي امك؟ من هي اختك؟ من هي زوجتك؟ اليست انثى؟ يقول لك انا اكل مع الانثى. لذلك كثير من النساء والله يا اخوان لديهن افكار عجيبه، لكن تريد بس فقط من ياخذ بيدها، من يحترم هذا العقل. احيانا انت يكون لديك مشروع او لديك قرار، اتخذت النتيجه، اتخذت القرار فيه، انتهيت، لكن استشرها، والله قد تجد افكار من اجمل ما يكون ما فكرت فيها. هذه الاستشاره لو ما اخذت فيها ان توسع مساحه الحب بينكما، تجعلها تحبك يا اكثر، لانها تقول ما استشار لي الا انه يقدر عقلي، وما قدر عقلي الا انه يحبني، لذلك يجب ان ابادله هذا الحب وان تجرب. لو انك هممت بالذهاب الى البر مع اصحابك، وفي نفس اللحظه طلبت منك زوجتك امرا قد يؤخر خروجك مع اصحابك، هل تكون ذا أعصاب قوية أو تقول دبري نفسك، تصلي على أخيك على أبوك ودونك، أنا مالي شغل، أنا طالع مع الشباب للدكة، ما عليك مني. طيب هذه زوجتك يا أخي الكريم، من يقضي حاجتها؟ لذلك نحن إذا وضعنا اهتمامات مع اهتمامات ثم عادلناها في القيمة تسقط أو يسقط الأصل. الأصل هنا زوجتك، لكن إذا وضعت رغبات الشخصية معادلة لهذه الرغبات تماما أو لهذه المكان لزوجتي فإنها تسقط، لأنك ستعادل الند في الند. لكن إذا قالت لك زوجتك تعال يا أخي وين رايح؟ نريد كذا وكذا. بعض منا يقول لك لا والله أنا اللي جاي، أنا خلاص أنا أخذت موعد مع أخوي، والله ما أرجع. ليش ما ترجع؟ طيب الدنيا طارت خلاص. لذلك شرب، إن رأت منك ذلك تأخير مشوارك لمدة 10 دقائق، صدقني ستجد هذا ينعكس في بعد إذا رجعت. جرب اقضي حاجتي هذه الليلة، ستجد النتيجة بعد الساعة 12. هل أنت من النوع الذي يفجر غضبه داخل المنزل؟ الناس نوع يفجر انفعالاته وغضبه في المكان الأضعف، في المكان الأضعف، فأنت أيهم؟ لذلك تجد تباين عجيب بين الناس، بعضهم قد يكون مدير ضغط عليه مضطهده اضطهاد. هذا الرجل من الساعة 7:30 من الساعة 8 خشته في خشة المدير المتعب. المسكين ضعيف الشخصية ما يستطيع أن ينفس، خزن في اللاشعور حتى يقول كذا. إذا ذهب إلى البيت كان الأسد الهصور. طيب وش دخلنا فيك يا أخي؟ ليش تغضب علينا؟ ايش سوينا لك؟ أنطلع من عندنا الساعة 8 من أحلى ما يكون، لبسناك وفطرناك وقبلناك بين عينيك، ايش اللي رجعك علينا بالشكل هذا؟ هذا ضعيف لا يستطيع إلا أن يفجر غضبه داخل المنزل. كما أن بعض الناس ضعيف وحمل أمام زوجته، يذهب يفجر غضبه في مكان عمله، يكون أسدا هصورا وفي البيت نعامة لا يراها أحد. هذه مننا، الله سبحانه وتعالى يعطيها الناس، لكن نحن متى نتوازن؟ أنا غضبت خارج المنزل، يا أخي ليش أنت تحمل الغضب مرتين؟ ليش كما يقال تشيل السلم العرض؟ خلي الغضب برضه، خلوه في العمل. مثل بعض الأخوان المدرسين، نعم على اعتذار، وهذا يرجع إلى أن بعضهم مخلص، لكن إلى جل البيت الساعة مثلا 1:30 ولا معه يجي 50 دفتر، يدخل من يرزح لهم الصالة، يأكل هالرفعتين وينكب وينام. أنا بقولها باللهجة الدارجة من أجل سهولة العبارة، ينام بعد العصر يروح الربع في الدكة، يجي بعد الأخير يقول يلا يصحح بنت الحلال، جايب الشاهي وجالسة وجايب العشاء وجالسة، مع أن هناك بعض المدرسات يعملن نفس الطريقة. وبرسالة إذا كان هناك من مدرسات معنا، وأذكر موقف طريف لأحد الرجال الذي ما أقول بلي، له زوجة مدرسة، لكن هذه المدرسة مخلصة، إذا جت ولا ما شاء الله معها عربية من الدفاتر، هذا بعد يعني بعد العشاء رجل محترم يجي لبيتي بعد صلاة العشاء يقول أنا أفرق صابعي، ودنا نسولف ودنا نتكلم، وأنت الحلال مشفوضة. آخر شيء يقول والله حتى يعني وصل الخبر ويقول من الغضب كلمته، يقول مشغول، تقول أصبر شوي بس الدفتر هذا. طيب قرأت يقول جريدة، قرأت كتاب، شوف طلعت. طيب بس تقول بس الدفتر هذا، يقول من شدة الغضب كان عليه عندها طاولة، مسكت الطاولة وألقيتها هي ودفاترها كذا وجريتها في يدها للغرفة، أطلقت الباب وطفيت النار. فقال لها: أنت أمام خيارين، يا أنا يا المدرسة. فيبدو أن المرأة عاقلة فتركت المدرسة على مضى. لذلك أنت هل تأتي بهموم عملك ومتجرك ووظيفتك إلى البيت؟ يعني أنت لا تغضب مرتين، لا تتعب مرتين خارج المنزل وداخله، اجعل المنزل يكون هذا لك متنفس، اجعله حديقة. بعضنا الحقيقة يريد شيء لكن يقول ماش عجزت. بعضنا يحس بخيط من الكبرياء. أنا أسألكم سؤال خاصة المتزوجين، أنت تذكر أني قلت لزوجك يوم أنت جميلة؟ تذكر؟ يا أخوان شوفوا، مشكلة كثير من الرجال أنه يريد أن يتمتع دون أن يدفع الثمن. المرأة أو الزوجة إذا لبست أو تزينت ثم حست بدخولك أو مجيئك تجد أنها تكون قرب الباب. لماذا؟ لتكون هي أول من تراها أنت. فإذا دخلت ورأيتها بكامل زينتها تنظر إلى شفتيك، ماذا ستقول؟ بعضنا يدخل والله مقطب، كيف حالك؟ مشلونك؟ من اليوم؟ من جاء اليوم؟ طيب يا أخي انظر إلى الحاجة دي، كل كلمة طيب، كل شيء، يفتح الأبواب، ثم بعد ذلك علق، قل اللي تبي، لكن يدخل واخروا عنه، حطوا الغداء، أبنى لا أحد يجيني، شيلي أرعانك هنا، ليش طيب؟ أنت لا تخسر شيء ولا تدفع شيء، كلمة واحدة ترفعها في الثريا وكلمة واحدة تنزلها للقبر. لذلك جرب. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن الزوجات هذه الليلة سيدعين لي. أنت إذا طلعت الآن من المسجد يا أخي، مر على السوبر ماركت، خذ لك إزازة عطر، خذ وردة، خذ حاجة هدية، سلام والله أنت حلوة يا أم فلان اليوم. طبعا هي تبي تستغرب، يا أخي معي أنت لك 5 سنين ما عمرك قلت إيش اللي حصل اليوم. هل تسمح لنفسك وتشكر زوجتك على جهدها معك؟ أحيانا تعمل لك شيء، كل أنت صلى خير مفلان، بارك الله، والله كان مجهودك رائع، العمل الذي سويته جميل جدا، البحث الذي كتبته كان رائع. لا تجعلها كالموظفة تحس أنها تقبض راتبا منك. هذه الكلمات يا أحبتي لها وقع ليس باليسير على النساء. كم مرة اشتريت لزوجتك كتابا أو شريطا؟ كثير من الناس يقول كل أصلا الحريم يا رجال هي خلها للبيت والورعان، هي ما شاء الله يقول تصلي وتسمي بس. لكن هل فكرت يوما أن تستنهض عقلها، تثقفها، تبصرها في أمور دينها؟ اشتري لها شريطا وكتابة، لأن الكتاب أو الشريط بعضنا يقولك والله يا أخي زوجتي يا شيخ ما راحت للمدرسة، ما تعرف القلم من الكوسة. الشريط تستطيع أن تسمع. إذا أتيت بشريط وقلت أم فلان هذا هدية لك، صدقني أنها ستسمعه 10 مرات، لأنها أحسست أنك خصصتها في هدية منك ولا أتيت به إلا أنك تريد أن تفيدها. جرب وسترى النتيجة. ثم كن ذكيا، كن ذكيا، اذهب وابحث عن الأشرطة التي تحث الزوجة على حق زوجها. أن تريد أن تثقفها، ثقفها بحقوقها لديك. كل شريط هذا هدية لك، هذا هدية لك، خلها تسمعه، كما يقال أن تورطها في هذا، فهي تسمع الشريط وتسمع حقوقك عليها وتنبسط. حتى أنها في شريط سيوزع عليكم، ما أدري الأخوان وزعوه ولا لا، عموما هذا شريط سيوزع عليكم، اسمه رجل تحت الجليد. أحد النساء ذكية أخذت هذا الشريط، قالت لزوجها شوف العكس، هذا شريط جميل وممتاز. الرجل أخذه أعجبه العنوان، قال والله ممتاز هذا، يقول حطيته في السيارة وسمعت بعضا منه، قلت والله ورطني، يقول ما ياخذ الشريط يرمي، خلنا نحن بس على اطمئن منها، وستسمعون الشريط ان شاء الله. هل تجد حرجا في مصاحبة زوجتك لشراء حاجيتها من السوق؟ وهذه يا اخوان يبدو ان الشيخ طلب جزءا منها تو في المحاضرة السابقة، النساء في الاسواق. كثير منا، ومع الاسف الشديد انا اقولها في حرقة، يجد حرجا ان يمشي مع زوجته. هذاك يقول لك أنا أسابق لينها، وهذا يقول أنا أمشي مع لينها بالسوق، يشوفني فلان وفلان، يشوف زوجتي، يا إله العجب. يعني لا تريد أحد أن يراك مع زوجتك وأنت في نفس اللحظة تسمح لصاحب المحل بأن يحدثها وصاحب المحل بأن يراها ويتفحصها من رأسها إلى أخمص قدميها. وأقول لكم تجربة. وقد قالت كثير من النساء في الهاتف تقول بأنه إذا خرج زوجي معي لا أحد يراني. إذا كان الزوج معها تنكسر عيون أصحاب المحلات، أصحاب العيون الزائغة الجائعة، إذا رأوا أن المرأة مع زوجها ومعها أبيها أو أخيها فإنهم لا ينظرون إليها. أنت يا أخي تجد حرج؟ اذهب بعد صلاة العشاء، هي تجد متعة، تجد لذة عندما تحس أنها بجوارك، تحس بالدفء، تحس بالحنان، تحس بالحناية وهي معك. لكن أن تجلس في الدكة وزوجك في السوق، طيب تتعرض لموقف حرج، قد يتعرض لها أحد الفساق، هي إن شاء الله شريفة عفيفة طاهرة، لكن كما قال أحدهم قال يا أخي اسمح لي أنا أثق بزوجتي، كلنا نثق، لكن أتثق بالشيطان؟ هذا سؤال. الشيطان لا يثق به. إذن أتثق بذلك الفاسق الذي يتربص بنساء المسلمين الدوائر؟ قد يرمي عليها رقما، قد يقول لها كلمة. عموما لا أريد أن أطيل. أنت تجد حرج؟ جرب غدا أو هذه الليلة اتصل على فلان قلت تولني أباصل أنا وياك بشوار. طبعا أنت بتستغرب تقول إيش جاوب فلان اليوم، لكن دعها، أنت النتائج ستجنيها أنت، والموعد الساعة واحدة ستجد النتيجة طيبة جدا. ما هي درجتك في المنزل، أو ما هي درجة المنزل بالنسبة لك؟ هل له مساحة فندقية؟ هل هو مأوى للنوم والطعام؟ هل هو حديقة تقضي فيها أجمل الأوقات؟ وأنت تعرف ما هو الفرق، أن تأكل وتشرب وتنام أو أن يكون حديقة. وكم من المشاكل أتت في البيوت من الأولاد ومن البنات ومن الزوجات بسبب إهمالي وإهمالك. وقد حدث عندنا مشكلة لأحد الفتيات علاقة بالهاتف، هل تصدقون أن السبب أنها تقول أني لا أرى والدي، يخرج الصباح يأتي بعد الظهر ثم يأكل لقيمات وينام، يخرج بعد العصر لا يأتي للساعة الواحدة. وقد أتينا مرة بامرأة كان عندها مشكلة اتصال، أتينا بها لإصلاحها، فحاولنا أن نبحث عن السبب. قالت يا شيخ أنا امرأة شريفة طاهرة، لكن أبا أقول لك مشكلتي من أجل أن تخبري بها جميع الأزواج. تقول أنا عطشانة من الحنان، تقول لا أرى زوجي إلا عند المنام، هذه حياة؟ تقول يخرج أخرج أنا وإياه الصباح إلى العمل، تقول أنا ما عملت إلا لأكسر الفراغ الذي في حياتي، أخرج أنا وإياه الصباح العمل ولا أراه إلا الساعة الواحدة ليلا. إذن أنت لا تستغرب عندما تجد النتوءات في خروجك عن البيت، اجعل البيت حديقة لك، تتحسس المشاكل، مشاكل زوجتك، مشاكل أبنائك، قد يكون هناك مشكلة بين زوجتك وأمك، قد تتعرض أمك للإهانة من زوجتك، قد تتعرض زوجتك من الإهانة لأمك. إذن أنت ملزم أن تراعي هذه الأسرة. أنا أرى أن الوقت الآن بدأ يجري بسرعة، لكن لعلي أقول النقاط التالية بسرعة وأنتم افهموا ما بين السطور، كما تقول العرب بأن اللبيب بالإشارة، أن اللبيب بالإشارة يفهم، والحر في الإشارة كفو. خرجت بزوجتك بنزهة لوحدكما في السيارة جميعا، تمر على أول بوفية تأخذ اثنين عصير على جنب، خلي الأولاد في البيت خلهم يلعبون يضربوا مو مشكلة، لكن اطلع أنتم فلان لحالكم، وصلوا يا أخي دومة الجندل ورجع، رجعوا الماضي، تذكروا ليلة الزواج أول ما خطبتها، يعني الأيام والذكريات هذه سبحان الله العظيم تكون كالوقود، تجعل السفينة تستمر في الجريان، وأنت لا يعني لا يكلفك ذلك شيئا. إذا سافرت هل تتصل بها لتخبرها عن وصولك؟ بعضنا لغز، بعض الرجال لغز، زوجته 10 سنين ما استطاعت أن تفك لغز من ألغازه، ما تدري إلا هو متصل من وين، من عرعر، يطلع بعد صلاة الظهر يتصل عليها من عرعر، طيب يا فلان وين علم، وين حفر الباطن، يومين والله يوم فلان ترى مسافر له يومين، والله من اتصل ترى والله مسافر لا تبحث عنه، سبحان الله العظيم غنم حنا. هل تنصت لها إذا حدثتك أم تنظر لساعتك؟ يعني بعض النساء حادثهن بسيطة جدا،
لكن الرجال منا لديهم هموم، وبعض الناس قد يكون الأمة على رأسه، قد يكون عالم، قد يكون مسؤول كبير، يعني هموم المجتمع على رأسه. النساء لهن همومهن البسيطة، لكن تريد أن تسمع، تريدك أن تستمع إليها. بعض النساء إذا جئت تقول لك والله فلانة سوت، فلانة كذا، فلانة كذا، أحاول أن تستمع أنت، ما يضرك ولا يمنع أنك تفكر، أن تفكر الموضوع بس أنصت لها، لا تقدر تطالع بساعك وتناظر السب، هي تحس أنك تحتقرها. أيضا همسة بين قوسين للأخوات، لا تجيبين لنا سواليف الجيران تقول إن أم فلان جابت ولد، آل فلان بقرتهم جابت عجلة، لا، يعني الأخبار هذه ما أنا بيها، أأتوا بالأخبار ذات الفائدة. وأنت يا أخي الكريم تنزل شوي، أوصف لزوجتك، هل تخبرها بأنك ستتأخر عن المنزل؟ بعض الرجال يجلس الساعة 2 من الليل جالس في الدكة رجل على رجل، لما يشوف الدش ولا سواليف. طيب وبنت الناس اللي تنتظرك يا أخي بعد صلاة العصر أمس أو اليوم أو غدا، ودي تجرب إذا جيت تقول لمفلان اجلسي أنا بسوي الشاهي اليوم، جرب، هل تحسس أهلك وأقاربك بمكانتها عندك؟ إذا رحت عند الوالد والوالدة، بعضنا يفل شريط، بعض الأمهات جزاها الله خير، أنا أرجو أن يكون بعض الأمهات تسمع لك أو اللاتي يسمعني وصلا، بعض الأمهات عندها فضول عجيب، إلى جاء ولده خاصة تفعل سويته وين رحته شكلته شريته وشذا، كما أن أم الزوجة إلى جت بنتها تعالي سوى وسوت أمه، نشرات هذا يأخذ وهذه تأخذ، ثم كل واحد يحاول يسقط على الثاني. لكن أنت هل إذا ذهبت لا تقول الله أم فلان ما شاء الله عليه طيبة وخلوقة وتمدحكم وهو إلى آخره، هذه الأشياء تزيد في مساحة زوجتك عند أهلك، لكن أنت قد تسقطها وأنت لا تدري، قد تسقطها وأنت لا تدري، قد تبغض أهلك فيها وأنت لا تدري. إذا رأيتها مبتسمة شاركها الفرح، يعني بعض الزوجات ممكن يجيها خبر أختها مثلا ولدت اللي له 5 ما جابت منه، أو أخوها أو كذا، يكون عندها خبر مفرح، هي تتمنى اللحظات وتعد الثواني تلو الثانية لتأتي أنت من العمل لتخبرك بهذا الخبر السار، فتجدك إذا أتيت تجد تقابلك في الباب مبتسمة ما تريد أن تخبرك، لكن أنت يا روح أنت يا أخبارتي إيش مش علي أنا من كذا وش علي من كذا. طيب يا أخي خليك أكثر ليونة، إذا رأيتها مبتسمة ابتسم، إذا رأيتها مبتسمة ابتسم، كذلك إذا رأيتها حزينة حاول أن تشاطرها الحزن. وأنت أيتها الزوجة قد يأتي زوجك من العمل مهموما فلا تبتسمي وهو ينظر، أو تأتي بمشاكل خارج نطاق البيت وهو مهموم ثم تلقيها. أيضا كذلك يا أختي الكريمة إذا كنت تريدين شيئا من زوجك فإياك أن يكون بعد ما يأتي من العمل، وكوني أكثر ذكاء، فالرجل له نقطة ضعف، إن استطعت أن تقتنصي منه ما تريدين فزت بما تريدين، وأنت تعرفين ذلك الوقت من الساعة 12 وفوق، هناك وقت يكون فيها الرجل ضعيف، خذي منه ما تريدين. لكن الرجال جاي من الساعة 2 مهموم تقول له أبي كذا أبي كذا، ما يمكن، دعيه يهدأ دعيه يستريح، فإذا استراح نفسيا حقق لك ما تريدين. استقني القول، عندما سافرت زوجتك إلى أهلها هل أحسست بفقدها؟ قبل الأخير، هل تشكرها إذا خرج الضيوف على حسن إعدادها للمائدة؟ أيضا يا أخوان وهذا مجرب، إذا كان عندك ضيوف، طبعا الزوجة تجد من الساعة 7 وهي تشتغل وتعمل ترتب وتضبط، إذا وضعت المائدة فيها ما لذ وطاب من الأطعمة من المائدة، ثم قالت لك يا أبو فلان خلاص أنا أريد منك إن حصل عندك مناسبة في أي أقرب فرصة، إذا انتهت هذه المناسبة ثم أكل ضيوفك وغسل وقالوا لك أنعم الله عليك يا أبو فلان، ودي أنك تذهب إلى زوجتك وترصد ماذا تعمل، انظر تحاول أن تأتي إليك تستجرك، تريد أن تسمع منك كلمة، هل تقول جزاك الله خير يا أبو فلان والله مائدة كانت رائعة جميلة، ترتيب المائدة سبحان الله العظيم، لو تطلب منها كل يوم أن تطبخ لك بعير فعلت، لكن إذا جيت وتقول والله لا يبارك فيك يا مرة إيش الأكل هذا؟ أنت ما تعرفين؟ ما تعلمت الطبخ؟ سبحان الله العظيم يا أخي، المرأة جالسة من الساعة 7 وأنت بجرد قلم بعد ما ملأت معدتك تأتي وتنتقد، سبحان الله العظيم. طيب ورما انتقدت وأنت جائع، أو نحن لا نفكر إلا إذا شبعنا، فإن أردت أن تصل إلى قاع قلب زوجتك بعد المائدة فاسقل كلمة قل جزاك الله خير يا مفلح، وشوف النتيجة، شوف النتيجة وش تكون. أخيرا، هل أنت فاهم لنفسية زوجتك أم لا؟ يجب أن تفهم نفسية زوجتك. أحبتي، قبل النهاية، طبعا هذه الأشياء التي ذكرت أتت بعد تفكير، فعملنا استبانة على شريحة مختلفة من النساء، حوالي 40 مرأة بس كلهم متزوجات، لكن متفاوتات في الأعمار وفي الثقافة وحتى في التدين والسلوك، يعني حاولنا أن الشريحة تكون متباينة. وضعنا سؤال واحد وأردنا أن تجيب عليه الزوجات. السؤال يقول: هل تحبين زوجك؟ قلنا: فإن كانت الإجابة بنعم، ما هو السبب؟ وأعطينا الاستمارات وقلنا: اكتب إذا كنت تحبين زوجك، وإن كانت الإجابة بنعم لماذا؟ فرصدنا الاستمارات وخرجنا بالنتائج التالية، أذكرها لكم على عجالة. يعني من الأمور الدافعة على المحبة بالنسبة للزوجات، اتفقت الشريحة كلها على أن سبب محبة لي التدين عامة، هذه النقطة أخذت 10/10. ثانيا، قلنا الرحمة والشفقة، أنا أحبه لأنه يرحمني ويشفق علي. ثالثا، تقول البر بالأهل والوالدين والأقارب، طبعا أقاربه هو. الرابعا، يقولنا كظم الغيظ الذي يكظم غيظه، وأنتم تعرفون ذلك الذي يفجر غضبه داخل المنزل ممكن يفجره على رأسه، فإذا كان يقول كظم الغيظ، كثير من الأزواج تقول يكظم غيظه، لذلك أحببت بسبب هذا العنصر. رابعا أو خامسا، قال المصارحة عند الخطأ بشكل ودي وحنون، تقول أنا أخطي، أنا أعترف أني أخطي، لكن تقول بعضهم يأخذ ذا إما بالكلام أو بالضرب، لكن تقول إذا صارحني بشكل ودي وحنون أني مخطئة، تقول هذا من الأسباب التي جعلتني أحبه. تقول سادسا، التفاهم والمشورة لها. سابعا، مراعاة ظروفها الصحية والعملية. ثامنا، السخاء والجود. بعض الناس ما يندي، عندنا مثل بالقصيم يقولك ما يندي، يا أخي أنفق ينفق الله عليك، أعطها لا تبخل، لأنك إن بخلت على زوجتك أو ابنتك أو ابنك فإنه ينظر إلى أيدي الآخرين وقد يطلب منهم ذلك. وكم من المآسي حصلت بسبب البخل. تاسعا، التواضع واللين الجانب. عاشرا، الألفاظ الجميلة. الألفاظ الجميلة، وتعرفون ضدها بعض الرجال، إذا جاء الزوج يا سمينة يا كذا يا نحيفة يا فيك يا قصيرة، يا يعني ما يحاول أن يلتقي أو ينتقط من الزهور أطايبها. يقولنا أن الألفاظ الجميلة تكون سببا في ذلك. 11، غض الطرف عن بعض الهفوات. 12، المعاملة الحسنة. 13، المشاركة في الأعباء المنزلية بعض المرات. 14، ذكر المحاسن والإيجابيات. أخيرا تقول إتاحة الفرصة لزيارة الأهل. التي اتفقنا على الأشياء التي تجلب البغض، قلنا الغضب وما ينتج عنه مثل بذاءة اللسان. ثانيا قلنا الظلم، الاستيلاء على راتبها، الندية لها. تقول بعض النساء أنا أريد أن يكون زوجي أعلى مني، يكون ند لي، أنا أريد أن أكون تحت إبطي تحت جناحه، لكن مع الأسف أجد أن زوجي يكون مثلي. تقول عدم إتاحة الفرصة لزيارة أهلي. سابعا تقول المحاسبة على كل شيء، على الجليل والحقير والقطمير، لا تحاسب يا أخي، كن كريما كن شهما. الكلمات النابية مثل وصفها بالجنون أو قلة الجمال إلى آخر ذلك، يعني حتى بعض الرجال اسمحوا لي بهذه الكلمة مسحوب من لسانه، يأتي يقول والله أبو فلان والله ما شاء الله عنده بنت حلوة، وزوجته جالسة أنت تتهم هنا في جمالها، هذه الكلمة سكين في قلبها عندما تمتدح ابنة فلان أو فلان أو علان. وبعض الرجال مع الأسف الشديد، وهذا موجود، الذين ابتلوا بالقنوات الفضائية يقارن جمال تلك المذيعة التي صبغت نفسها بأرتال من المكياج بزوجته العفيفة الطاهرة الشريفة التي لا يراها إلا هو، بينما هذه المذيعة يراها ملايون من الناس، ثم بعد هؤلاء يخطئ ويقارن زوجته العفيفة الطاهرة بهذه المذيعة. انتبه لذلك، فستحاسب على هذه النظرات إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا. ثالثا أو سابعا، الإكثار عن الكلام عن التعدد. يا سبحان الله، أنتم شوفوا يا أخوان، تعرفون أن النساء اذبحها ولا تتزوج عليها، ويكفي ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها غارت من خديجة وهي في قبرها رضي الله عن أمهات المؤمنين وأرضاهم. وتعرفون قصته عليه الصلاة والسلام مع عائشة وحفصة عندما كان في إحدى السرايا، لما رأت حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع الخدر ويكلم عائشة، فأتت حفصة بحركة ذكية وقالت لعائشة: لعلك تأتي مكاني وأنا أتي مكانك. حركة ذكية من النساء. فأم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها حنونة طيبة القلب، فوافقت، ما علمت أن حفصة تتربص بها رضي الله عنها وأرضاها، تريد أن تنعم أيضا هي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدافع. فأتى عليه الصلاة والسلام في الوقت المحدد فرافع الخدر فوجد حفصة، فقال: أنعمتني، ثم كلمها. فرفعت عائشة الخدر الآخر فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم حفصة، فحست بالفخ، فقالت: تمن أن يلدغني حنش ذلك الوقت. إذا كانت هؤلاء أهوات أم المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فما بالك بنسائنا في هذا الزمان. ثم تأتي أنت يا أبو فلان وتحط رجل على رجل، تقول: والله أنا إن شاء الله بتزوج السنة الجاية، أنا خلاص قررت أتزوج. يا أخي تزوج، ما أحد ردك، لكن ما هو لازم يكون شرط على جسد زوجتك. أنت لك الحق أن تتزوج، لكن ما هو شرط أن يكون عبر جسدها. لا تذبحها مرتين. إذا كنت تريد أن تضمر هذا الزواج فجعله في قلبك ولا تكثر من الحديث. لذلك اتفقنا هؤلاء النسوة أن كثرة الحديث عن التعدد يصيب بالبغض. أخيرا، عدم العناية بالنظافة والمظهر العام للزوج، وهذا نختم به. بعض الرجال يكون له عمل إما في ورشة أو في مصنع أو في بقالة أو حتى في مزرعة أو مع الغنم، يجي للبيت بعد صلاة المغرب وحالة حالة، يتعشى يصلي الخير ومن ينكب فراشه على وضعه. طيب يا أخي، أنت ترتب تقول: يا مرأة ليش أنت ما تزينتي، ليش ما تحلي، طيب وأنت لماذا لا تتنظف، لماذا لا تترتب؟ هذا يزعجك. إذا كنت تريد أنت الرائحة الزكية الرائحة اللطيفة، تريدك أنت، أنت يا أخي تهندم، اجتب، حاول. الحمد لله الماء متوفر والصابون موجود. هذه بعض الإلماحات، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأعتذر إليكم بشدة عن التخيف. أنا أعرف أننا أخذنا من وقتكم أكثر من 18 دقيقة، لكن عاد أنتم كرام والصفح من شيم الكرام، وهذه الليلة الأخيرة، والأخوان جزاهم الله خير يعني دقيقين في الوقت لا يسمحون بتجاوز الوقت.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14239.